يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة القمر في الآيتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أهل اللغة: لفظ النهر إما بمعنى النهر وهو مجرى الماء الكثير، أما إذا كان مجرى الماء قليلا فيسمى جعفر ولا يقال له نهر. فالنهر إما نهر بمعنى مجرى الماء الكثير، وإما بمعنى الفضاء والسعة. وعلى المعنى الثاني ورد النبوي: النهر الفضاء والسعة، وليس بنهر جارد. لكن على المعنى الأول ورد في القرآن وجود أنهار في الجنة. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، في سورة البقرة الآية 25. طبعا تجري الأنهار تحت الجنات، المراد بها، المراد بهذه الجملة، المراد بهذا الوصف تحتها، أي أنها تجري بين أشجارها، هذا من جهة، وتجري في أعاليها وأسافلها، أي أنها تجري في كل مكان. كذلك قال الله، طبعا الآية الأولى للذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط. الآية الثانية في سورة آل عمران قال تعالى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، في سورة آل عمران الآية 15. ما يشمل مثل حكايتنا الضعفاء قول الله جل وعلا في سورة التوبة الآية 72: وعد الله المؤمنين والمؤمنات من دون قيد العمل. وهذا كاشف على أن الإيمان لابد أن يكون بأكمله، ولا يكمل إلا بالاعتقاد والإيمان بولاية الأئمة الاثنى عشر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالآية الأولى للمؤمنين العاملين، والثانية للمتقين، والثالثة للمؤمنين. كذلك ورد في القرآن بوجود عيون في الجنة. قال تعالى في سورة الحجر الآية 45: إن المتقين في جنات وعيون، في سورة الحجر. وأيضا في سورة الذاريات الآية 15 نفس الآية. وقال تعالى في سورة المرسلات الآية 41: إن المتقين في ظلال وعيون. مثل ما أخبر المولى عن وجود النهر ووجود أنهار ووجود عيون، كذلك أخبر عن وجود عين في قوله تعالى في سورة الغاشي من الآية 8 للآية 16: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، محل الشاهد فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وجرابيب مبثوثة. هذا كذلك قال جل وعلا في سورة الدهر، أي سورة الإنسان الآية السادسة: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. تلك أخبر من ناحية جريانها، هذه أخبر من ناحية الشرب فيها أو الشرب منها أو الشرب بها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنهم هم الذين يفجرونها، أي يوجدوها بقدرة الله تبعا لمشيئته. وقال تعالى في سورة الدهر أي سورة الإنسان الآية 18 عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال تعالى في سورة المطففين الآية 28 عينا يشرب بها المقربون. كذلك من جملة الآيات التي تكلمت عن العين في سورة الرحمن الآية 46 الآية 51 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان أي أخصام فبأي آلاء ربكما تكذبان محل الشهد فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكذلك أخبر المولى بنفس الصورة من الآية 62 والآية 67 ومن دونهما. وعشان هيك قلنا سابقا ورح نبحثها على نحو التفصيل، لكن قلنا على نحو الإشارة أنه الإنسان بالجنة له مكانان، لذلك قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضراوتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان هناك فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من ناحية ما هو الموجود من ناحية المياه فعيون وعين وأنهار ونهر، إلا أن الخصيصة خصيصة النهر في الجنة بمقتضى المقايسة بينه وبين النهر في الدنيا، النهر في الدنيا يجري في أخدود أي في مجرى له حد، وبيكون هالمجرى حينئذ في باطن الأرض. هذا من ناحية النهر الدنيوي. أما في الجنة كما ورد في الخبر لا يجري في أخدود، لا يحتاجون إلى تعب في استقائه، مرتفع على وجه الأرض تمسكه القدرة الإلهية لا يقدر القادرون على بصره. هذا من ناحية العين، من ناحية النهر، من ناحية النهر. من ناحية العين طبعا العين في الدنيا تنبع بالتقدير الإلهي، الله مقدر بحسب أسباب التدبير الربوبي أنه مقدر هنا عين هناك عين في مكان ثالث عين، لكن في الجنة لا، بتكون العيون تبعا لمشيئة العبد بقوله تعالى يفجرونها تفجيرا في سورة الظهر الآية 6. بناء على ذلك فإذا أراد عينا فتنفجر له في إذن عين. قد يتوهم أنه إجراء الماء في العيون تابع لقدرة العبد ولمشيئته دون النهر، هذا التوهم ليس في محله، لأنه نحن سابقا تكلمنا عن وصف النهر من ناحية المجرى. أما من ناحية النبع فمثل ما تنفجر العيون تبعا لمشيئة العباد كذلك تجري الأنهار تبعا لمشيئة العباد في الجنة، كما ورد في الخبر فإذا أراد المؤمن أن يجري نهرا خط خطا فينبع الماء من ذلك الموضع ويجري بغير تعب. هذا من ناحية ثانية، من ناحية ثانية أنه كما رأيت أنه في الجنة في عين جارية وفي عين حينئذ ناطقة. أما العين الجارية طبعا الناطقة هي الفوارة، أما الجارية فهي للنظر، لذا ورد في الخبر قال لما سئل أنه شو الفرق بين الجارية والناطقة هي الفوارة، قال في الجارية من الحسن واللذة والمنفعة ما لا يكون في الواقع. أما من ناحية الفوارة وهذا شيء موجود في الدنيا أنه بتلاقي في نوافير تنفر نار، هذه النوافير بتصير ترش عليك تنضخ عليك رذاذ، هالرذاذ بيكون رذاذ الماء ليس شيء آخر. المولى جل وعلا أراد في عبارة النضاختان أن يعطي معنيين، معنى التثوير الفوارة وأن يضمنه معنى الرذاذ، معنى النضخ الذي هو النضخ، بقولوا نضخه بالماء أي رش عليه الماء بواسطة يده، ترى بتكب على مي من الابريق بقولوش نضح، النضح انك تحط شويه مي بيدك وبلش ترميه عليه فبينزل عليه رذاذ. هذه العين الفوارة هي قنضح، هي قنضح كما شئت فعبر، لكن شو قنضح؟ لا قنضح بلذاذ الماء، وإنما قنضح كما في الخبر على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافي. طبعا هنا لو توقفنا شوي من باب الإشارة إلى أنه هذا قصيد، هذا قصيدة بتشوف أنت إذا بتلاحظ في الأخبار في الآيات القرآنية ردا على من توهم أنه بالجنة ما فيهش طيب ما فيهش طوائف، تكلم المولى عن النساء، تكلم عن المتكئات، تكلم عن الأنهار، تكلم عن الأكل، تكلم عن الشرب، بس ما تكلم عن الرب. فاته أنه ما التفت إلى قوله تعالى عينان نضاختان، أي أنها تنضح بالمسك والعنبر والكافور. طبعا الخبر لما قال بالمسك والعنبر والكافور، شيء متعارف في الدنيا هو التطيب بالمسك والعنبر، هذا من جهة. من جهة تانية هي أفضل أنواع الطيب وأفضل أنواع العطر هو المسك، وثم يليه حينئذ العنبر بحسب سياق الأخبار. من ناحية المسك، وهذه اللي أنا بس حابب إنه توقف عنده شوي، من ناحية المسك هو على قسمين، في مسك نباتي وفي مسك حيواني. أما بالمسك النباتي مثل ما في معجم النباتات والزراعة الجزء الأول صفحة 163 بيقول إنه نبات طيب الرائحة جدا، هذا بمسك البر، وهي ريحانة نباتها نبات الفطعاء ولها زهرة مثل زهرة المرو وهو طيب الريح جدا. هذا من ناحية النبات. أما من ناحية المسك الحيواني بيقول محمد فريد وجدي في كتابه دهرة المعارف بيقول المسك مادة تستخرج من إفراز كيس خاص يحمله حيوان يسمى بالظبي المسكي، وهو حيوان من ذوات الثدي من الحيوانات المشترة العائدة في القرن، له بوفان وأربع معدات وقناة معوية طويلة. هذا الحيوان لا يخرج إلا ليلا ويعيش وحيدا في جبال التبت وبلاد التتار والسواحل الواسعة بين سيبيريا والصين، شكله ظريف وهو خفيف في الجسد، أنواعه قليلة معظمها يعيش في البلاد الحارة. هذه ما قاله من ناحية حيوانه. طبعا له هو تفصيل طويل عن هذا الظبي، من أراد أن يراجع دائرة المعارف في باب الميم لمحمد فريد. لكن من ناحية المسك بيقولوا أنه أعظم الجواهر المعروف مضاد للتشنج ومدح في المقرص، ويمكن أن يقال بوجه عام نص عبارة محمد فريد وجهي أنه يصح استعماله في علاج الأمراض العصبية الثقيلة التي تضاعف الأمراض وتصاحب الأمراض الأخرى، ولهذا استعمل في بعض ومع هذا استعمل في بعض الالتهابات الرئوية المصاحبة للهذيان، وأيضا استعمل في الحمى التيفوسية المضاعفة بعوارض عصبية غير منتظمة كالهذيان واهتزاز الأطراف والحركات التشنجية والضجر واختلاط القوى الحساسة، وأيضا يستعمل للتأثير العصبي، وإذا استعمل المسك فالمسك يسكنه يسكن الإنسان ويعيد التأثير العصبي للحالة الموافقة لقوانين البنية الحيوانية. هذه نص عبارته. أيضا هو عامل بحث طويل، أنا مش همر إلا بس من ناحية فائدته، أنه أيضا بيقول بيكل البحث يستعمل في معظم الأمراض العصبية كالخدر والفالج واللقوة والرعش والبلادة والوحشة والخفقان، ويقوي الحواس ويمنع ضرر الأدوية والسموم والمسهلات إذا دخل فيها ويوصل كل دواء إلى ما يراد منه. هذا من ناحية المسك، حتى الواحد ما يتصورش انه بس هي بس الرائحة، الواحد لما بيطيب انه يراد بالتمال يعني بالطيب المسك بس الرائحة، ما كمان هو علاج وهو من اهم العلاجات اللي يستخدم. اما من ناحية العنبر فكذلك، العنبر هو يعني نتاج حيوان بحري مثل ما المسك نتاج حيوان بري. لذلك بنفس الكتاب محمد فريد وجدي في دقيقة المعارف الباب العين يقول العنبر هو تجمد في قوام الشمع يتكون في أمعاء حيواني بحري، توجد تلك المادة في المعي الأعور غالبا في وسط سائل أصفر أو أحمر مع بعض بقايا ثقوب حيوانية بحرية صغيرة، وغالبا ما يوجد العنبر سابحا على وجه البحر قرب شواطئ الهند والصين واليابان وافريقيا والبرازيل، وما ذكر غير ذلك فباطل. انه يكون هو نتاج شجر او نتاج شيء اخر، والكل ما ذكر هو باطل. طبعا هذا الحيوان هو ضخم جدا، حتى بيقول انه يخرج انه لما بيكون بيخرج من الحيوان بيكون رخو ولونه ورائحته كالمادة السفلية، والعنبر الذي يلتقط على شواطئ البحار قد يكون كبير الحجم حتى إذا بلغ 100 رطل ليس ببعيد. أما من ناحية استعماله بيقول بأنه مقوي للأعضاء، مثير للقوة الجنسية، مطيل للحياة، وكان الأطباء يرون أن له فعلا خاصا على القلب والمجموع العصبي. وأيضا بيقول أنه يستعمل لأكثر أعضاء البدن كالأمراض الزائدة والدماغ والأذن والأنف وأمراض الصدر كالسعال والربو وأمراض القلب وقروح الرئة وضعف المعدة والكبد والاستسقاء واليرقان والطحال وأمراض الكلى والرياح الغليظة. وقالوا إنه أجل المفردات، يعني أحسن الأدوية المفرد من دون ما تضفوا شيء آخر، أنه أجل المفردات فيما ذكر وشديد التفريح، أنه بيبعث الانشراح في ذلك النفس، وهو يقوي الحواس وينعش القوى ويعيد ما أذهبه الدواء ويعيد ما أذهبه الإفراط في الشهوات. طبعا كذلك له بحث طويل في العنبر نحن مش رح نذكره، نكتفي بما ذكرته. لذلك من هون بتشوف أنه مش عجب أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بل كل الأنبياء مارسوا الطب وحثوا عليه وجعلوه من سننهم. لذلك ورد في الخبر 3 من سنن المرسلين: العطر وأخذ الشعر وكثرة الطروق. في خبر آخر عن الإمام الرضا عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم. في خبر ثالث: الطيب يشد القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أصيب من دنياكم إلا النساء والطيب. كذلك قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الريح الطيبة تشد القلب وتزيد في الجماع. كذلك النبوي المشهور: حبب إلي من دنياكم 3: النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. كذلك خبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة للكاتبين. قال الإمام الصادق أيضا: من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل. بالإضافة إلى الذي شوف المنفع سابقا منفعة القلب والأشياء الأخرى. لذلك ورد عن الإمام الصادق كما في كتاب الوسائل الجزء الأول صفحة 443 بيقول عن الإمام الصادق: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام. في خبر آخر عن إمام الصادق عليه السلام قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف، أي ليس بإسراف، مهما بالغت في دفع ثمن الطيب فهو ليس من الإسراف، لأنه مش بس هو رائحة تتلذذ وإنما هو أشياء فيك. هذا من جهة. من جهة ثانية يكره رفض الطيب، يعني إذا واحد بدي يعرض عليك الطيب فمكروه إنك ترد بل إنك يستحق ترد. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن الرجل يرد الطيب، قال لا ينبغي له أن يرد الكرامة. في خبر ثاني قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقبل كرامة إلا الحمار. قلت ما معنى ذلك؟ قال الطيب والوسادة. بتطلع السيد يوم بده كرمك بيجيب لك مخدي أو مثلا بيقول لك اتفضل بصوت صده، بقول أمير المؤمنين لا يقبل كرامة إلا الحمار. كذلك الطيب لما بده طيبك إنك ما تصدش هالكرامة بده كرمك فيها. كذلك من جملة الأخبار كان رسول أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك، هو سيد العطور على الإطلاق والمسك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يتطيب بالمسك حتى يرى وضيضه في مفارقه. في خبر آخر سألت أبا عبد الله الصادق عن المسك هل يجوز إشمامه؟ فقال إنا لنشمه، انه مش بس هذا طيب النبي بل ايضا هذا طيب الانبياء كله، طيب الائمه كلهم صلوات الله وسلامه عليه. اما الطيب هذا هو اقسيمه، وهذه هي الترتيب فيها. في هذا الخبر بيقول سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول الطيب المسك والعنبر، والمسك اول والعنبر ثاني، المسك والعنبر والزعفران والعود. بناء على ما قد تقدم بتعرف انه هذا الطيب اللي هلا اكثر حينئذ اما انه هو يعني خليط من انزجه مش معروفه شو هي، انما فيها بس رائحه ليس الا، او انه قد تكون حتى هالرائحه مش مستساغه بخلاف المسك بخلاف العنبر. لو حاول الانسان ان يدمن او ان يشم فعلا المسك الحقيقي والعنبر الحقيقي لادمن حينئذ عليه وللتزم بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أيضا استفاد من خصائص المسك. على كل أن نرجع لموضوعنا بالإضافة إلى الأنهار والعيون في الجنة، أيضا في شلالات، بس جسدين في عند شلال ونيجفارة بأماتة في عند شلال، وأيضا الشلال بيعطي نوع من الرونق والجمال، كذلك في الجنة في شلال. لذلك قال الله كما قال أن البحث بس مقتصر على القرآن يعني هو الأساس، قال تعالى في سورة الواقعة من الآية 27 إلى الآية 33 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. الظل باعتبار لا شمس ولا قمر، السدر والطلح ذكرناهم سابقا. قال وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممدود. في الخبر عن الإمام صلوات الله عليه عندما سئل عن مسكوب قال يجري الليل والنهار دائما في غير إخدود، يعني دائما بتشوف الماء قدامك نازل بس ما بتلاقي له انه والله مكان في الارض عم تنزل فيه، بتلاقي مطر بتلاقي ماي متصل بس ما بتلاقي لاش محل عم تجري حينئذ فيه. هذا حسن الشلال الاخروي على الشلال. بالإضافة إلى هذه الأمور الثلاثة العجيبة هناك الأعجب، حيث أن كل ما في الدنيا من مجريات من عيون وأنهار وشلالات هي من ماء، لكن في الجنة توجد أنهار من غير ماء. هذا ما قاله الله جل وعلا في سورة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الآية 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آسن، وهذه إشارة إلى أن الماء الدنيوي بيأسن يعني بيتلف بيفسد، وأنهار من لبن، واليراد باللبن باللغة هو الحليب، أما اللبن بيسموه ببلاد الشام لبن يسمى باللغة باللبن الرائب أو باللبن الزبادي، رائب باعتبار إضافة الروب إليه، والزبادي باعتبار أنه مهيئ لإنضاج الزبدي أو لاستخراج الزبدي حينئذ. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. هذه إشارة إلى أن الحليب الدنيوي أنه بداية تفسيده هو أن يتغير في نقد الطعم. وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذا قسم الثالث من الأضرار. قسم رابع، وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن يعني مثل الجنة التي وعد المتقون، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما أي يغلي فقطع أمعاءهم. بالواقع بالنسبة إلى هذه الأمور ذكر المولى هذه الأمور الأربع من السوائل، لأنه هي الأساس في السوائل، في سوائل ثانية بس الأساس في السوائل هذه الماء لرفع العطش، والحليب لبن للتلف، والعسل للقوة، والشراب للنشاط واللذة. أما من ناحية ماء الدنيا، بالواقع ماء الدنيا كما قلنا أنه يتغير طعمه ويتغير لونه بمرور الزمن، لكن قبل الإكمال لابد حينئذ من تنظيف هذا الماء الدنيوي. من أكبر نعم الله على الإنسان هو الماء، الماء هو سيد الشراب. لذلك ورد في الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الماء سيد الشراب في الدنيا والآخرة. في خبر ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سيد شراب الجنة الماء. خبر ثالث عن أمير المؤمنين عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سأله رجل عن طعم الماء، قال له سل تفقها ولا تسأل تعمدا، يعني اسأل حتى تستفيد، ما تسأل حتى تعجز السيد. طعم الماء طعم الحياة. فعلا انت لما يعني ما تستلم او ما تشعر بمعنى الحياة الا عند شرب الماء. هذا الماء افضله هو الماء البارد. لذلك قال سمعت في الخبر فقط عن زرارة، سمعت ابا عبد الله الصادق عليه السلام يقول وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عندما ذكر رسول الله قال اللهم، يعني توجه إلى الله وخاطب الله، اللهم إنك تعلم أنه أحب إلينا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحب إلينا من الآباء والأمهات والماء البارد. إذا كشف عن قيمة الماء البارد. لذلك قال الإمام الرضا عليه السلام إن شرب الماء البارد أكثره تلذذ. في خبر صادقين، من تلذذ بالماء في الدنيا لذذه الله من أشربة الجنة. في خبر ثالث عن الإمام الرضا، إني أكثر شرب الماء تلذذا. شوف قديش الواحد لما بيدرك معاني الكائنات كيف بيتعاطى حينئذ فيها. في خبر اخر قيل لرسول الله صلى الله عليه واله، يا رسول الله اي الشراب احب اليك؟ قال الحلو البارد، يعني الماء الحلو مش الماء الحلو، الحلو البارد. في خبر اخر قال رسول الله صلى الله عليه واله، المؤمن عذب يحب العذوبة، والمؤمن حلو يحب الحلاوة. فإذا بك تحب الماء البارد خصما عنك إذا كنت مؤمن، خصما عنك يعني بحسب التكوين، تكوين الإيمان. هذا ما بيعني أنه إذا كان هو من أفضل النعم وهو سيد الشراب الماء البارد، أنه الواحد يحط البريق طول ساعات أيامه ولياليه بالقرب منه، لا. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، لا تكثر من شرب الماء فإنه مادة لكل داء. وورد عن الإمام الصادق، لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه. وفي خبر آخر، من أقل شرب الماء صح بدنه. وفي خبر آخر، شرب الماء على أثر الدسم يهيج الداء. من جهة من جهة ثانية لذلك قال ابن الأعثم في منظومته المشهورة: سيد كل المائعات الماء ما عنه في جميعها بناء. مش بس انت بحاجة للموت، النبات بحاجة للموت، حيوان بحاجة للموت، الأرض الطراب الجمال كذلك بحاجة للموت. لذلك قال سيد كل المائعات الماء ما عنه في جميعها غناء. أما صار الوحي إلى النبي منه جعلنا كل شيء حي. هذه إشارة إلى قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء الآية 30: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك من ناحية وصف الماء، قال العلماء أن الماء هو العنصر الأساسي في وجود الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية على سطح الأرض، ولولا الماء لما كانت عليه حياة ولا سكنه أحياب. طبعا كلنا نعرف أنه الماء مش مركب من الأكسجين والهيدروجين وبعض الأملاح اللي ممكن تخليصها من الماء بالتقطير، لكن الماء لا لون له، بل يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه، وإذا تجمع أخذ اللون الأزرق مشوبا بلون المكان الذي تجمع فيه. والماء لا طعم له ولا رائحة، وإذا وجد طعم أو رائحة في ماء ما فهو مكتسب من المكان الذي يتجمع فيه أو من المجاري التي يمر فيها أثناء جريانه على الأرض أو من المواد التي ينقلها إليه الهواء. بالواقع إذا لاحظت من ناحية الحكمة، أنت من أول بداية وجودك في بطن أمك تسبح في بحر من ماء. لذلك قال الحكماء: دبت الحياة في الإنسان وهو في وسط مائي، ولا يفارق الماء إلا عندما يولد. وعندما يولد يبدأ حياة جديدة بتناول الماء بما يعطى له من غذاء، وكلما كبر كان طلبه للماء أكثر، حتى تتراوح نسبة الماء الذي يشربه الإنسان يوميا ما بين اللتر الواحد والستة لترات. هذا من ناحية الشرب، من ناحية الامتناع عنه، بيقولوا أنه فإذا قام الإنسان عن الطعام وعن الماء فيستطيع العيش 7 أيام من دون أكل، ولكن لا يستطيع العيش بلا ماء أكثر من 3 أيام إلا نادرا. قالوا أيضا إن الامتناع عن شرب الماء مضر، وكذلك الإفراط بشرب الماء ينتج ضعفا عاما بسبب إبطاء الهضم ويبطئ عمل الأنسجة ويمدد مصر الدم وينفق البطن ويصفح. وأيضا قالوا من ناحية الطب: ولا تشرب أثناء الأكل، وليس من حيوان يشرب أثناء الأكل. شفت لك حيوان بيشرب أثناء الأكل، بس بتلاقي الإنسان بيشرب أثناء الأكل. لا تشرب أثناء الأكل، وليس من حيوان يشرب أثناء الأكل. والطفل الذي يقرب في صغره من الحيوان بعد بداية عمره لا يتطلب الشرب، ولولا أن أهله يحملونه على هذه العادة بقوة الاستمرار لما طلب الماء. والإنسان لا يجد اللذة بالشرب إلا مع العطش. هذا من ناحية ماء الدنيا. أما من ناحية الحليب أو اللبن، طبعا مثلا من الآن فصاعدا من نسميه لبن، بالواقع في اللبن الدنيوي وأيضا هو فقير المعرفة عنا. لذلك في الخبر الباقري قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه. أي شيء بيأكل أو بيشرب كان يطلب من الله يبارك له فيه ويبدل بأحسن منه. اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا به خيرا منه إلا اللبن، فإنه كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. في خبر آخر: اللبن طعام المرسلين. في خبر ثالث: طبعا اللبن وهلا سياتي انه في لبن الماعز، لبن الضأن، لبن البقر، ولبن حينئذ الابل، افضل الالبان هو البان البقر. لذلك ورد الخبر عن الامام الصادق عليه السلام قال: البان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها داء. احنا قلبينا ناكل اللحم نشربش اللبن، نشرب لبن حليب العلب. في خبر اخر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اني اكلت لبنا فضرني حليب، فقال له ابو عبد الله: لا والله ما ضر قط، حليب ما بضر، لا والله ما ضر قط، ولكنك اكلته مع غيره فضرك الذي اكلته فظننت ان ذلك من اللعنه. في خبر الرابع قال رسول الله صلى الله عليه واله: انه ليس احدا يغص بشرب اللبن، بتغص حتى بالماء، بس جرب الحليب ما بتغص. هذا تحقيقا لقوله تعالى: سائغا للشاربين، ما قالش الآية يخرج من بطونها كذا، إلى أن يكون سائغا للشاربين. سائغ بمعنى أنه ما بيغصش الإنسان بشرب الحليب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس أحد يغص بشرب اللبن، لأن الله عز وجل يقول: لبنا خالصا سائغا للشاربين. في خبر آخر: كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل: وأنا أسمع إني أجد الضعف في بدن، فقال: عليك باللبن فإنه ينبت اللحم ويشد العظم. في خبر آخر من ناحية الأكل قال الإمام الكاظم عليه السلام: من أكل اللبن فقال: اللهم إني أكله على شهوة رسول الله صلى الله عليه وآله إياه، يعني على شهوة رسول الله للبن. من أكل اللبن فقال، هذا القول لم يضره، ما بضره حينئذ. أما من ناحية اللبن، لبن البقر بالخصوص وارد فيه أخبار كثيرة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بألبان البقر فإنها تخلط من الشجر، وتجي من كل النباتات مش من نبات آخر. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألبان البقر دواء. لكن من باب الفائدة، صح لحمة داء، مكروه أكل لحمة، ولبنها كما رأيت أنه مستحب، وأنه يعني الأفضل أنك تميزه على بقية اللحمة. كذلك سمنها الأفضل. لذلك ورد في الخبر عن الإمام الصادق: نعم الأدام السمن. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: السمن سمون البقر شفاء. في خبر آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: السمن دواء، وهو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل جوفا مثله. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمن البقر دواء. كذلك عنه قال: السمن ما دخل جوفا مثله، انه ما بيدخل شيء بينفع الانسان مثل السمن. طبعا مع ضمير الخبر الثاني: مثل السمن ومثل الماء الفاتر. هذا من ناحيه السمن، بيبقى بس من ناحيه البقر. بعد في شغل وحيد يحصل الالتفات الى هو الشحم. شحمه يعني اللي فيها، اذا فيها لي، طبعا مش لي بتكون بالمؤخره، مش الشحم اللي بتكون هي بالمصارين، لا، الدهن. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: البان البقر دواء وسمونها شفاء ولحومها داء. وهذا قلنا. خبر اخر عن ابي عبد الله قال: من اكل لقمه شحم اخرجت مثلها من الداء. قلت لابي عبد الله: الشحمه التي تخرج مثلها من الداء اي شحمه هي؟ قال: هي شحمه البقر، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك. إنه ما حدا سألني والله أي شحم فيه. بالواقع من ناحية لحم البقر بس بالخصوص، شوف سؤال أحمد قدامة الدكتور في كتابه معجم الأجلي، بيقول: تحدثوا مفصلا عن الحليب، لكن قال: أما حليب الضأن فهو أغرب الألبان وأرقبها. وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر، وهو يولد فضولا بلغمية ويحدث في الجلد بياضا إذا أدنى استعماله. لبن الماعز بيقول بأنه لطيف معتدل مرطب مطلق للبطن نافع من قروح الحلق والسعال اليابس، ظاهر بحاجة له نحن. أما لبن البقر بيقول يغذي البدن ويخصبه ويطلق البطن باعتدال، وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن البطن ولبن الماعز في الرقة والغلظ والدسم. أما من ناحية مطلق الحليب يعني مطلق اللبن، بالواقع مطلق اللبن كما رأيت حسب الحكمة إنه أول غذاء بياكل الإنسان هو الحليب، حليب الأم. أول ما بيولد فالشيء المقرر له الحليب. لو كان هناك غذاء للإنسان أفضل من الحليب لهيئه الله جل وعلا لها. إن قلت إنه طيب ما أمه مش عادي والله تنتج غير الحليب، بس من هلأ إنه بالتدبير الإلهي إذا في شيء أفيد إنه الله ما يهيئه لهذا المولود حينئذ؟ كيف ترى الأم إنه هي حينئذ بحسب العادي كان عندها دم زائد لما بتولد الله بيحولها هذا الدم الزائد الفاسد إلى حليب وغذاء لهذا المولود؟ هذا القادر وهو الله جل وعلا أن يحول الفاسد إلى أحسن غذاء المولود، مش قال يجيب له غذاء آخر لو كان الأفيد لديه غير الحليب. هذا بالواقع من ناحية اللبن. طبعا اللبن بس في شغل وحدي انه يعرف فتشيده بطعمه، بس انت تدوقه بس يتحول طعمه الى طعم خامه، فهو بداية لفتشيده وبداية حينئذ الى انه كيف. لذلك المولى جل وعلا بيقول لم يتغير طعمه عن حليب الجني، انه إنه محفوظ إنه ما بيفسد على الإطلاق. أما الأمر الثالث اللي ذكر المولى في الأنهار هو العسل. العسل بالواقع في الدنيا مشوب بشوائب، مشوب بشهيدة التربية، مشوب بشوائب لذعة النحل، مشوب بشيء إنه هو في داخل الشمع فيحتاج إلى العصر لإخراجه. نعم من ناحية العسل طبعا من بما له من فوائد وبما ورد في الشرع عنه في الخبر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعجبه العسل. في خبر عن الإمام الصادق عليه السلام ما استشفى الناس بمثل العسل. في خبر ثالث ما استشفى مريض بمثل العسل. في خبر الرابع قال أمير المؤمنين عليه السلام لعق العسل شفاء من كل داء. قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. في خبر آخر أكل العسل حكمة. شوف حكمة الأئمة، رح أورد لك أمرين من حكمته. أحدهم أورد هذا الخبر في الوسائل في باب الأطعمة المباحة في الجزء 17، بيقول إنه عن بعض أصحابنا بيقول دفعت إلي امرأة غزلا، عامل غزل شوية غزل حرير شوية غزل، وهو دائما غالبا ما بيكون الغزل إما للشعر أو للصوف أو للحرير. دفعت إلي امرأة غزلا فقالت ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعب. ما بتعرف انه الغزل غزل حج. اصلا طيامك رايح على الحج خذ نهار وحطهم بمكة ادفعهم حتى يعملوهم جزء من كسوة الكعب. فكرهت ان ادفعه الى الحجبة، حجبة الكعب. وانا اعرفهم كل الصغرين. فلما صرت الى المدينة دخلت على ابي جعفر الواقر عليه السلام وحكيت له ذلك. فقال اشتري به عسلا وزعفرانا وخذ من طين قبر الحسين عليه السلام واعجنه بماء السماء الميزة او الارض واجعل فيه شيئا من عسل وزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاه. في خبر الثاني عرض الطبرسي في مجمع البيان عن امير المؤمنين عليه السلام ان رجلا قال له ان في بطني وجع، فقال ستشك، فقال امير المؤمنين الك زوجة؟ قال لا. قال استوهب منها شيئا من مالها طيبة به نفسها، ان تكون نفسها راضية تدفعها من مالها انه مهر اللي انت اعطيتها اياه، ثم اشتري به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشرب، فاني سمعت الله سبحانه يقول وسمعته يقول وان طبنا لكم عن شيء منه عن المهر فكلوه هنيئا مريئا. فاذا اجتمعت البركه والشفاء والهنيء المريء بالواقع، بس بدي شير إشارة مجازية أن حليم يوافقوني، قال أحمد قديمة بيقول تختلف صفات العسل باختلاف البلاد الآتي منها والقصور ونوع النحل والنباتات التي يطوف عليها، وأحب النباتات إلى العسل البرسيم والزيتون والنعناع وأكثر أشجار الحمضيات، وإن العسل النقي سائل صاف وهو حلو مقبول، ثم إلى أن يقول وأجوده للأكل الأبيض الصافي، إلى أن يقول أن الأحمر والأسود هو من أردأ أنواع العسل. أما بقية قواد العسل تعرفوها بالتجربة، ما في واجه عميسي ممكن 20 كيلو 30 كيلو في الدين في الصويت. هذا من ناحية العسل في الدنيا. أما من ناحية الخمر، بالواقع من ناحية الخمر، الخمر الدنيوي موصوفا بمرارة المذاق، مذاق مر ورداءة الطعم، مذهب للعقل مفسد للروح. طبعا من ناحية الخمر الدنيوي أمر محرم، ولأنه من الأمور التي أكد المولى على تحريمها لما لها من مكاسب عظيم، سترى ما لها من مكاسب. هذا ما يسمى بسد الذرائع، انه هو حرم حتى الطرق للبطل اللي شرب الخمر. عشان هيك لما حرم الزنا حرم الطرق للبطل له، النظر، الخلوه مع الاجنبي، الملامسه، وكل الطرق للبطل للزنا حرمها، كذلك الخمر كل الطرق للبطل له. لذا ورد عن الامام الصادق الامام الباقر عليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله في الخمر عشره، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وصاقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. في الخبر الآخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام لما حرم الله الخمر؟ قال حرم الله الخمر لفعلها وفسادها. حرم الإثم، حرم الله الخمر لفعلها وفسادها، لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته، شكرا، وتحمله أن يشسر على ارتكاب المحارم، تضيع له عقله، بس تضيع عقله، سيرتك بأي مصدر، وتحمله أن يشسر على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يقضي ذلك، ولا يزيد شاربها ولا يزيد شاربها إلا كل شر. أيضا لفرجيك قديش عظمة شرب الخمر معصيته عند الله. سئل الإمام الصادق صلوات الله عليه قال الرجل أصلحك الله أشرب الخمر شرا أم ترك الصلاة؟ قال ترك، فقال شرب الخمر. ثم قال عليه السلام وتدري لماذا؟ قال لا. قال عليه السلام لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه، بيعرفش أوه. في خبر آخر إن الخمر رأس كل إثم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عن الإمام الصادق الشراب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن، وإن الخمر رأس كل إثم، وشاربها مكذب بكتاب الله، لو صدق كتاب الله حرم حرام. في خبر آخر عن أحد الإمامين، إما الباقر أو الصادق، إن الله جعل للمعصية بيتا، ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلطا، ثم جعل للغلط مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر. طبعا من جملة الأخبار تصور هذا الخبر أن صيد يوم الصادق سأله زنديق لما حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ قال حرمها لأنها أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا رتبها، ولا حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ناسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمانه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للوثن فجر وينقاد حيث قاتل. في خبر أخير بس من ناحية عظمة المعصي، قيل لأمير المؤمنين إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة، قال نعم، إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره، وإن شرب الخمر إذا شرب الخمر زنا وسرق وقتل النفس التي حرم الله وترك. من جملة الأمور أنه فعلا المدمن، شوف مدمن الخمر كعابد لذلك في الأخبار أنه يبعث غدا بصف الكفار، مش لا يبعث بصف المؤمنين، ما تدرك رحمة الله ولا شفاعة النبي ولا شفاعة الأئمة سواء المدمن، مش أنه بيشرب مرة. لذا عن الإمام الصادق الشارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه، ما بنشفع له حينئذ أبدا. طبعا الأخبار كثيرة يكفي، بالإضافة إلى ذلك أنه مش بس حرام شربه وحرام سد الضرائب، بل حتى الميدة عليها خمر حرام، عليك فيها شيئين، حرام تجلس عليها وإن ما أكلتش منها، وحرام تاكل منها وإن ما كنت جالس عليها، يعني تنويق. لذلك بيقول الإمام الصادق لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس. في خبر آخر إن المائدة إذا شرب عليها الخمر حرمت المائدة، ليه بتخرم؟ حرام على التعب معهم، حرام إنك تاكل وإن كانت المباح، بس حرام. تشوف قديش هو هذه الحرمة قديش هي عظيمة عند الله جل وعلا. من باب الإشارة، وهذا المبحث عما نمهد له من هلا، شوف في الخبر من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. في خبر آخر قلت لأبي الحسن الرضا إن روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من شرب الخمر لم تحسب صلاته 40 صباحا. قال فالصدق. قلت كيف؟ ليش؟ كيف لا تحسب صلاته 40 صباحا؟ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لا 39 ولا 41. قال إن الله قدر خلق الإنسان هل عمل مهد فصيره نطفة 40 يوما، شوف 40، ثم ينكلها فيصيرها علاقة 40 يوما، ثم ينكلها فيصيرها مضغة 40 يوما، فإذا شرب الخمر بقيت في مشاشه 40 يوما على قدر انتقال ما خلق منه. ثم قال وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه 40 يوما. أما أنه بيطلع لك هلا بهذا العصر، العصر السيء، بيقول لك خاصة هذه من النصارى، بيقول لك مولانا انه عندي المرض الفلاني والله وصفوا لي له دواء الخمر انه حط له شوية خمر. حتى هذا من زمان العلم كان موجود. لذلك بيقول عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير شوي فيشربه بقدر اسكر رجاح من نبيذ. انه عنده ريح البواسير وصفوله بمقدار قليل جدا من النبيذ اللي يشرب، ليس يريد به اللذة، هو بيشرب النبيذ مش للذة، انما يريد به الدواء. فقال عليه السلام: لا ولا شرع. ثم قال: ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. عن ابي بصير قال: دخلت ام خالد العبدي، وام خالد كانت تاني من جمله النساء اللي تم على ايد احد المعاجز، انه كان عنده هي كتاب كتب فيه سواتيم يعني كل امور الدين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختم بختم، عرضت على امير المؤمنين ورجع ختم بختم نفس ختم رسول الله. ظلت هي الى زمان الامام الصادق صلوات الله وسلامه، بل الى زمان الرضا عفوا، ظلت الى زمان، في زمان الامام الصادق دخلت ام خالد العبديه على ابي عبد الله الصادق وانا عندها، فقالت: جعلت في ذاك انه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي اطباء العراق النبي الا الامام فما يمنعك من شربه. شو ليش ما تشربيه؟ قالت له: فقد قلدتك دين، انه انت شو بتقولي؟ فقال عليه السلام: فلا تذوقي منه قطرة، لا والله لا آذن لك في قطرة منه، فإنما تندمين، يعني شوف على القطر، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومأ يده إلى حنجرته. النبي صلى الله عليه وسلم خمر وراء القطرة ليش معذبه، بس تبلش روحه هون بالحلقوم ليش معذبه، فكل ذلك لابد من خمر. طبعا هنا من ناحية في خمر الدنيا، نرجع لموضوعنا: أما ماء الجنة فلا يفسد ولا يتغير طعمه، ولذا قال الله جل وعلا: من ماء غير آسن، فالماء صاف جلال مطهر ومطهر. لبن الجنة في الآخرة سائغ شرابه لا يتغير طعمه ولا يعطريه عارض، لذلك قال تعالى: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. عسل الجنة قال تعالى في الآية: من عسل مصفى، مصفى خالص، لكن من باب الفائدة ليس إلا، أكد المولى على شربه لا على أكله، التفت إلى النقطة، كما في قوله تعالى في سورة النحل من الآية 68 للآية 69 يقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب، أنك تأكل شراب مش أكل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إشارة إلى أن العسل مما يشرب لا مما يؤكل. طبعا بالأشياء اللي فرضناها وقلنا أنه أنتوا حضرتك ما فيش واحد بخواص العسل، بيقولوا أنه مشروب العسل أكثر فائدة من أكل العسل، أكثر فائدة ذاتي وحيوية، لذلك المولى عبر عنه بالشراب، لذلك وأنهار من عسل، أنه بيكون قابل للشرب مش قابل للأكل. أما من ناحية الخمر، بالواقع خمر الجنة لذيذ، هو الخمر مشوب، الخمر كما قلنا إنه هو للنشاط، نشاط البدن واللذة، لكن يتعقبه حينئذ الضرر في البدن والذهاب العقل وإفساد الروح، لكن خمر الجنة لذيذ من دون ضرر. قال تعالى في الآية المتقدمة: وأنهار من خمر لذة للشاربين، ثلاثة من دون أي ضرر. أما الآيات اللي فيها خمر هي بس آيتان أتليت، الآية المتقدمة الآية الثانية في سورة الواقعة بيقول: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس، شوف الترتيب، وكأس من معين، والمعين هو الخمر الصافي، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. طبعا لا يصدعون مشتق من الصداع، والصداع هو ألم الرأس، ما بدوش اثنين والله في الهوية يحكم فيه. ولا ينزفون هو من النزف، والنزف هو ذهاب الشيء تدريجا، عشان هيك بتقول نزف دم، بتقول نزفت البئر. انه هنا شو بيكشفك؟ بيكشفك انه خمر الدنيا بتولد الصداع، بتولد ذهاب قوة البدن بالتدريج، بخلاف خمر الآخرة لا يصدعون عنا ما فيها ضرر بالرأس، ولا ينزفون اي انه ما بتذهب حينئذ قوتهم البدنية على الإطلاق. كذلك الآية الثانية في قوله تعالى في سورة الصافات الآية 43 الآية 47 دول في جنات النعيم على سرر المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين أي خمر صافي بيضاء لذة للشرب لا فيها غولا، الغول هو الهلاك، بس أي هلاك؟ هو الهلاك الخفي، عشان هيك الخمر توجب الهلاك بس بطريق خفي مش بطريق مثل السم مثل الصوم. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. طبعا بما انه قال المولى جل وعلا بيضاء لذة للشاربين، هون اختلف المفسرون، اما انه بيضاء انه هو وسط الكؤوس، او انه البيضاء هو وسط للشراب، لكن اكثر المفسرين قالوا انه هي وسط حينئذ لنفس الشراب. هذا كاشف يعني باب الإشارة انه ليس كالأشياء ذات الأطعمة الرديئة في الدنيا، انها أشربة طاهرة خالية من الألوان بيضاء اللون شفافة. أما أنها لا ينزفون، النزف علم أنه فقدان الشيء تدريجا، وهذه ما قلناه في المنزل. في أي أخيرة بتدل على الشراب، شراب ممكن الخمر، وممكن يقولوا المفسرين أعم من شراب الخمر وغيره، لكن أنه مش نهر، لأنه كيفية التناول الشرب بعد ما خلصناش من الشرب، كيفية التناول هنا المدهش، انه قال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب في سورة صاد في الآية 51. هذا بالواقع من ناحية المشروب الأخروي، اما من ناحية كيفية الشرب وما تشرب، كنا نحب انه نكمل البحث فيه حتى نجعله بحث واحد، لكن الظاهر انه خلص وقتنا المقرر، فنكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يجعل مقرر الجنة، وأن يسقينا من حوض الكوثر على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يميتنا إلا على ولايتهم وإلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.